بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك مولانا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تكلمنا فيما سبق عن مشكلة اليهود والنصارى، وتكاد تكون هذه المسألة أخذت جملة من الوقت. إذن هناك اهتمام في كتاب الله تعالى في شأن تحولات العقول وتحولات القلوب وتحولات المبادئ. فاليهود أهل كتاب ولديهم وثائق بأهمية دينهم وأهمية دين الإسلام. الذي أصابهم من التحول أنهم كفروا بالله أولا في متعلقات دينهم، الثانية أنهم كفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم مع علمهم اليقيني أنه صاحب الرسالة الحقة. وهذا نوع من أنواع التحول السلبي الذي أصابهم بما وصفه الله فيهم في القرآن. أيضا نشأت طوائف جديدة بعد الإسلام، وبعد أن دخلت الأمة في الإسلام نشأت طوائف جديدة تحمل نموذج من هذه النماذج من الانحرافات والتحولات الخطيرة على حياة الإسلام والمسلمين. وكان سببها جزء منها شيء من القضاء والقدر الذي لا يتدخل فيه الناس. والأمر الثاني الاحتكاك المباشر بين كثير ممن يعيش في المدينة ومكة وما حولها وبين اليهود والنصارى. الاحتكاك المباشر هو فيه خطورة، مثل الآن على سبيل المثال احتكاك كثير من الشباب باليهود والنصارى في كثير من البلاد، فيتأثر بهم ويسمع عنهم ويحصل عنده نوع من الضعف في المحافظة على القيم التي كان يحافظ عليها لو أنه لم يرتبط بأحد من أولئك. وهذه لها آثار سلبية خطيرة حتى على العقيدة وعلى المواقف وعلى الهوية وإلى غير ذلك. ففي المدينة انتشر نموذج جديد من الولاء للشيطان وضعف الولاء للنبي صلى الله عليه وسلم ولدعوة الحق سبحانه وتعالى بالنفاق. بالطبع كما ذكرنا البارحة في الدرس أن النفاق كلفظة ما كانت تعرف بمعنى ما نفهمه في القرآن. كان النفاق هو مجرد إخفاء الشيء، والفسق خروج الشيء من موقعه كما هو معروف عند العرب. لكن بمجرد ما جاء القرآن أظهر لنا أن هناك ألفاظ نزلت من اللغة العربية إلى كتاب الله سبحانه وتعالى لتبين عن حالة من حالات التحول والانحراف، الفسق والنفاق. فأشارت الآيات الكريمة إلى انتشار النفاق في المدينة وفضحهم الله سبحانه وتعالى بالطبع في أكثر من سورة. وأهم سورة من السور التي تعرضت للمنافقين بشكل خاص وبتعليل خاص هي سورة المنافقون كمنهجية نعرف من خلالها أساليب النفاق، وكذلك ما ورد في بعض الآيات بسورة التوبة، مع أن سورة التوبة كانت أكثر صفة عالمية في متعلقات الكفر بكل النماذج بما فيه النفاق. لكن في سورة المنافقون تخصيص لحالة المنافقين الذين نشأوا في المدينة وظهروا هذه المدرسة ومتعلقاتها إلى يوم القيامة. ثم هناك آيات وشذرات في بقية السور، وهذا موجود. سورة الأحزاب فيها نصيب من ذلك، سورة النساء فيها نصيب من ذلك، سورة آل عمران فيها نصيب من ذلك، سورة البقرة فيها نصيب من ذلك، بل تكاد تكون غالب السور تعرضت لشذرات من أحوال وصفات المنافقين وتعيين هذه الهوية الشيطانية التي طرأت داخل الإسلام، ليست من خارج الإسلام، هي داخل الإسلام، ولذلك صارت فلسفتها أو أساليبها أخطر من أساليب اليهود والنصارى. واعتنى القرآن اعتنى كبير بكشفها من غير مواربة، أي من غير تغطية ومن غير أن مثلا يجاملهم فيها، لأن المسألة فيها نوع من الخطورة. وقد قال الله فيما قال في هذه السورة مشيرا لانتشار النفاق في المدينة وهو إظهار الإسلام وإخفاء الكفر، قال سبحانه وتعالى: ها أنتم أولئك تحبونهم، أي أنتم تتقربون للمنافقين وتحبوهم ولا يحبونكم، وهذا كشف لحقيقة الهوية الداخلية في بواطنهم. أنتم تحبوهم عشان تقربوهم للدين، هؤلاء يكرهوكم، هكذا كشف للحالة. وتؤمنون بالكتاب كله، أي أنتم الذين تجلسون مع النبي وترغبون في أن تخدمون الإسلام كلكم تؤمنوا بكتاب الله، لكن هؤلاء المنافقين ما يؤمنون بالكتاب على الوجه الصحيح، ولكن إذا لقوكم قالوا آمنا، يعني إذا جلسوا مع المؤمنين قالوا نحن مؤمنين وهذا دين الإسلام عظيم، وإذا خلوا رجعوا في مجالسهم الخاصة عضوا عليكم الأنامنة من الغيظ، أي بمعنى يصابوا بحسرة شديدة وحنق شديد على ما يرونه ويسمعونه من نجاح الإسلام والمسلمين، لما في قلوبهم من الكراهية والعداوة للنبي، والكراهية والعداوة للصحابة، والكراهية والعداوة لدين الإسلام وكذلك أصوله من القرآن والسنة. فقال القرآن: وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، الأنامل أطراف الأصابع، ما أحد يعضها من الغيظ ومن الحنك. قال: قل موتوا بغيظكم، يعني بمعنى لا تتعبوا أنفسكم، بتعيشوا بتموتوا أنتم على هذا الغيظ، لأن ما في عندكم تحول باطني، الباطن عندكم مريض معلول، فلذلك مهما كان فأنتم ما دامت العلة في الباطن وهي النفاق فلا أمل في شفائكم. ولهذا يقول موتوا بغيظكم، أي بمعنى أنه سيستمر معكم ذلك ليوم القيامة. قال: والعجيب في حال المنافقين أن لهم وجهين ولسانين، وأنهم يلبسون لكل حالة لبوسها كما جاء في الآية، فإذا رأوا المؤمنين أظهروا أمامهم الإيمان خديعة ونفاق، وإذا خلت مجالسهم من أحد من المؤمنين أظهروا ما في قلوبهم من البغضاء والعداء وطعنوا في الإسلام والمسلمين من شدة الغيظ والحنق. إذن أمام هذه الرؤية التي كشفها القرآن، دعانا القرآن ودعا أصحاب النبي وكل المؤمنين إلى أخذ الحيطة والحذر، وهذا نوع من التحول، أي كيف تتخذ الحذر ممن يكون ضمن إطارك، لأن هؤلاء المنافقين ضمن إطار النبي، دخول المسجد الحرام، العيش معه، الخروج معه، الجهاد معه، معرفة كثير من أسرار الإسلام بحكم احتكاكهم بالمسلمين. إذن كيف سيكون نوع الحيطة والحذر من هذا الذي يعيش في داخلك؟ ولهذا قال: زاد في كشف حالهم وبيان من طوت عليه نفوسهم لأخذ الحذر منهم، إن تمسسكم حسنة تسؤهم. كلما جاء خير لأمة محمد أو جاء خير للنبي صلى الله عليه وسلم استاءوا، ويظهر ذلك على سلوكهم، وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها، إذا وجدوا هزيمة كمثل ما جرى في غزوة أحد أو شيء من المرض في النبي أو غيره فرحوا، وإن تصبروا وتتقوا، أي بمعنى أنكم تحسن المعاملة معهم بكل نماذج الصبر، وتتقوا أي تكونوا في غاية النزاهة في المعاملة فلا تقعوا فيما وقعوا فيه، ولا تردوا الصاع بالصاع، لا تكونوا أنتم عامل رد فعل كما يقولوا في قانون العلاقة قانون الفعل ورد له والفعل، لا هذا لا تفعلونه، ولكن اصبروا وتتقوا، فإن فعلتم ذلك من الصبر والتقوى لا يضركم كيدهم شيئا، لأن كيدهم إثارة، والإثارة كما هي معروف فقه التحريش الذي يفعله الشيطان لأجل إيجاد الإشكال بين الناس، فقد يثير الشيطان الزوجة لأجل التحريش بينها وبين زوجها، بين الإخوان، بين الأصدقاء، بين الأصحاب، بين الأبناء، ماذا يريد من هذا؟ يثيرهم على أي قضية ولو يكون شيء بسيط لأجل التحريش والمصادمة. فيقول: إذا أردتم أن تحفظوا أنفسكم كمسلمين من كيد هؤلاء المكيدة أي الخديعة والحيلة، كما مر معنا في الدرس الماضي الذي حصل من ذلك الرجل الذي جاء بقصائد وأشعار بعاث بين المهاجرين والأنصار، حتى بين الأنصار من الأوس والخزرج حتى اقتتلوا، يقول: إذا استطعتم أن تصبروا وتتقوا هذا الكيد لا يضركم شيئا، لأن الكيد مبني على الخديعة، وإذا جاء الحذر واليقظة مع توفيق الله يحمي الإنسان من مثل هذا الأمر. قال: إن الله بما يعملون محيط، أي أن الله تعالى مطلع عليهم ولن يفلتوا من عقاب الله سبحانه وتعالى لا في الدنيا ولا في الآخرة. ثم في هذه السورة بعد أن تكلم عن هذه الحالة من حالة المنافقين، وكشف لنا، وستأتي آيات أخرى تحذر من هذا النفاق وتكشف أساليبه بأنه عنصر جديد. عرفت عنصر جديد؟ أي عنصر دخل على العالم الإسلامي فيما يعرف بشراكة المبادئ، يعني كان بين المشركين وبين المنافقين شراكة، لكن هذه الشراكة شراكة مبادئ، يعني بمعنى أنهم يتفقون في الاشتراك على أذى النبي وعلى كشف أحوال الصحابة وعلى كشف أسرار المدينة وإلى غير ذلك مما هو معروف. فلا يكون هذا إلا صفة منافق، حتى فيما جرى من أمر خطأ أقامه حاطب بن أبي بلتعة، وهو رجل موثوق ومأمون ومن أهل العدالة والسند، لكن اتخذ موقفا في أنه كتب رسالة كشف فيها خبر جيش النبي صلى الله عليه وسلم لأهل مكة، فكان سيدنا عمر يقول دعني أضرب عنق هذا المنافق، لأن السلوك في ظاهره سلوك في ظاهره مبني على النفاق، وكانت عندهم هذه من أعمال النفاق الظاهرة، لولا أن الله سبحانه وتعالى حمى هذا الرجل لسلامته باطنه، لأن النفاق هو مرض باطني، لكن لأن هذا الرجل كان السلوك منه نوع من الغباء أو السذاجة أو عدم الانتباه والإدراك، وهو ما يطلق عليه نوع من عدم المبالاة في بعض الأمور حتى توقع في مثل ما أوقعته، ولذلك كان هذا له حصانة، يعني سلامة باطنه من النفاق كانت له إيه؟ كانت له حصانة، فلم يكن من المنافقين. ولهذا ذكر الله سبحانه وتعالى بعد أن أخبر عن هذه الفئة أمر متعلق بسلامة التحولات القتالية التي جرت للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من أثر النفاق، فذكر أول ما ذكر في سورة آل عمران غزوة بدر الكبرى. معروف أن غزوة بدر الكبرى لم يحضرها منافق، يعني لم تختلط بشيء من مبادئ الشراكة، لا اليهودية ولا النصرانية ولا مبادئ النفاق، هذه الثلاثة المخيفة التي كانت تعمل على إضعاف همة المسلمين. ولهذا قالوا أن غزوة بدر كانت من أعظم الغزوات ومن أكبرها، بل سميت البطشة الكبرى بكل الثلاث العناصر، بما فيها العنصر الرابع اللي هم الأهل الأوثان وقريش، لأن يعني اليهود والنصارى والمنافقون وقريش الكفار أهل الأوثان من الجاهلية، هؤلاء كانت عناصر كلها مجتمعة في مؤامرة واحدة، اللهم إن بعضهم ظهر على حقيقته فيما بعد غزوة بدر، لكن أخبر النبي أن هذه المعركة نقية من هذه العناصر. ولهذا تناولت السورة الكريمة أعظم غزوة تسمى تاج الغزوات، أو تسمى أعظم الغزوات، سماها القرآن البطشة الكبرى، وهي معركة بدر، وكانت نتيجتها النصر للفئة المؤمنة القليلة، فئة قليلة لم تخرج بعدة ولم تخرج بتجهيز، وإنما خرجت كما هو معروف لأجل أن تنال نصيب من الغنائم التي كانت سببا فيها أنهم أخذوا أموال المسلمين في مكة، فأرادوا أن يكون لهم نصيب من أموالهم التي أخذت، فحصل ما حصل أنها تحولت بعد ذلك إلى معركة، ووصفها القرآن فقال تعالى في مثل ذلك: ولقد نصركم الله ببدر، لأن يخاطب الفئة القليلة، يخاطب هذه الفئة التي يتآمر عليها الشيطان وأتباعه، فقال: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. هنا المقصود بالأذلة أي ضعفاء من حيث الإعداد، وليس الذلة من حيث الحالة، لكن من حيث الإعداد. دائما يقولوا فلان ما بينتصر، يلا يعيش ذليل، ما عنده وسائط، ما عنده وسائل، لا يستطيع أن ينتصر لقلة الوسائل. فقال مولانا، وهذه لفتة مهمة، لا تنظر للوسائل، انظر للهمة الباطنية التي عندك وارتبط بأمر ربك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا وإياكم برحمته.